بما فيها من فوائد عقدية وفوائد إيمانية وفوائد دعوية وفوائد تربوية وكذلك فوائد فقهية وتاريخية. فأخذنا في المجالس السابقة قبل إجازة رمضان الكلام عن ما كان عليه أهل الجاهلية من بعض خصال السوء وعادات شركية، ثم ذكرنا التوطئات والإرهاصات التي سبقت ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحداث الجسام التي هي كتوطئة لمولده صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرنا إشراقة نبوته صلى الله عليه وسلم ببداية الميلاد وما حصل من ذلك من أحداث عظيمة وما صح منها وما لم يصح على وفق ما ذكره أهل الحديث، ثم ذكرنا بعد ذلك نشأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك النشأة اليتيمة والعبر والعظات في ذلك، ثم ما حصل له في أطوال حياته، إلى أن توقفنا عند بعض المسائل وهي ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ الله له قبل بعثته في كثير من الأحداث. ونتابع اليوم بإذن الله تعالى الكلام عن الأحداث الجسام والمواقف العظام التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. وناخذ اليوم في هذا المجلس أربعة مواقف أو أحداث. الأول ما يسمى بحرب الفجار ومشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نذكر كيف كانت مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب، ثم بعد ذلك حلف الفضول بالفتح، ثم بعد ذلك قصة زواجه من خديجة رضي الله عنها، وبعد ذلك ما حصل في قصة بناء الكعبة، ونذكر الأطوار التاريخية للكعبة والمرات التي ثبت في التاريخ بناؤها. فأولا بالنسبة لحرب الفجار، الفجار علم على الفجور، تقول فجور وفجار، فجار علم على الفجور، كما قال العلامة ابن مالك في ألفيته: كذا فجار علم للفجرة. فسميت هذه الحرب بالفجار، من اسمها يعرف أنه وقع فيها نوع فجور واعتداء على الحرمات، وذلك أنها وقعت في مكة فانتهكوا فيها حرمة مكة فسميت بذلك حرب الفجار، واضح؟ وحاصل هذه الحرب أنها كانت بين قيس وثقيف ومن معهما، وبين قريش ومن معهما من كنانة، وكان زعيم قريش وحلف قريش هو حرب ابن أمية، وهو والد أبي سفيان بن حرب. فحصلت هذه المعركة وكادت أن تكون الدائرة لقريش على قيس، إلى أن جاء بعض قبائل العرب وأوقعوا بينهم الصلح، فتصالحوا على أن يكون من قتل، يعني منه من كان عنده في فريق فيه أكثر عدد القتل أكثر من غيره، فيأخذ الدية من الفريق الآخر. فكان عدد القتل عند قيس ومن معه أكثر من عدد القتل عند قريش، فطلبوا الدية منهم، فتعهد لهم حرب بذلك، فجعل أبا سفيان رهينة عندهم إلى أن يدفع لهم الدية. هذه يعني خلاصة هذه الحرب. ما يهمنا فيها مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب. أخرج ابن هشام بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أنبل على أعمامي نبل عدوهم إذا رموهم بها. كنت أنبل معناه كنت أرد النبل الذي يأتي على أعمامي. فإذا كيف كانت مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجرد مشاركة دفع، يعني يدفع النبال التي تأتي على أعمامه عنهم، ولم تكن مشاركة هجوم، ولم يشارك في ذلك، ولم تتلطخ يداه صلى الله عليه وسلم بالدماء في هذه الحرب الفاجرة. فلذلك يقول السهيلي في الروض الأنف إن الله عز وجل حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب فلم يشارك فيها. فيمكن أن نضيف حرب الفجار إلى الدرس السابق، وهو حفظ أو نماذج لحفظ الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فهذا أيضا نموذج من تلك النماذج. هنا وقع خلاف متى كانت هذه الحرب، وكم كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، والذي عليه المحققون أنه كان ابن 10 سنين، عليكم السلام، كان ابن 10 سنين على ما حققه كثير من أهل العلم، لأنها كانت قبل بناء الكعبة ب15 سنة، واضح؟ وبناء الكعبة كانت قبل البعثة 15 سنة، فكيف الحساب الآن؟ كانت قبل البعث، كانت قبل بناء الكعبة حرب الفجار، قبل بناء الكعبة 15 سنة، وكان بناء الكعبة قبل البعثة 15 سنة أيضا، فكيف يكون الحساب؟ البعثة عمره 40. طيب قبل 15 سنة 25، وقبل 15 سنة 10. فإذا حرب الفجار وقعت على التحقيق وعمره 10 سنين. ثم الحدث الثاني، إذا هذا الحدث الأول الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من الأحداث العظيمة. الحدث الثاني ما يسمى بحلف الفضول. هذا الحلف وقع فيه كثير من الاشتباه عند كتاب السيرة، فلذلك نذكره بنوع من الاختصار على حسب الراجح كما ذكره الإمام البيهقي وغيره. هنا حلفان، حلف يسمى بحلف المطيبين وحلف يسمى بحلف الفضول. وقعت الروايات بالتداخل بين الحلفين، والصحيح أن حلف المطيبين كان قبل عام الفيل، يعني قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حلف الفضول، حلف الفضول فكان بعد ولادته صلى الله عليه وسلم. حلف المطيبين خلاصته أنه اجتمعت أبطن من قريش، يعني قبائل أو أفخاذ من قريش، منهم بنو هاشم وبنو زهرة وبنو تميم، في دار ابن جدعان. ماذا تعرفون عن ابن جدعان؟ سبق في الكلام عن أهل الفترة الكلام عن هذا الرجل، ماذا تعرفون عنه؟ أنه كريم، هذا وصف، نعم هذا خبر، كان كريما، وأيضا أنه كان يعين الضعيف، وكان يحمي الضعيف ويعين الكلب وغير ذلك من خصال الرجال وخصال الكرم وخصال القوة والشهامة. لكننا ذكرنا أنه في النار لحديث مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يكرم الضعيف وكان يحمي الضعيف وغير ذلك، ذكرت خصاله، فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا هو كان من المشركين وكان مكذبا بالبعث، وقلنا بأن جزيرة العرب كانت على ديانة إبراهيم، وذكرنا نماذج للحنفاء وقصة زيد بن عمرو بن نفيل العظيمة ذكرناها تفصيلا في المجالس السابقة. إذا ابن جدعان كان معروفا بين العرب، فاجتمعت هذه القبائل عند ابن جدعان، وكانت خلاصة هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع أن بني عبد مناف أرادوا أن يأخذوا السقاية. ما معنى السقاية؟ سقاية الحجيج التي قال الله عز وجل عنها: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. أرادوا أن يأخذوا السقاية والحجابة، يعني حماية البيت، عن بني عبد الدار، فاجتمعوا وتصالحوا بينهم أن تكون السقاية لبني عبد مناف وتكون الحجابة لبني عبد الدار. فجاءت أم حكيم ابنة عبد المطلب، وهذه القصة صحيحة، فجاءت بجفنة، يعني وعاء صغير فيه طيب، وأمرت الوفد الحلف كله أن يعني يضع يده في الطيب ويغمس أيديهم فيه ثم يضرب بها الكعبة. يعني هذا دليل على ماذا؟ على وقوع الحلف ووقوع الاتفاق على هذا الأمر الطيب. فلذلك سمي هذا الحلف بحلف المطيبين، لأنهم تطيبوا ثم وضعوا الطيب على الكعبة. هذا الحلف الأول لم يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلف الثاني وهو حلف الفضول، خلاصته أن رجلا من بني زبيد الزبيدي، عندنا زيد الزبيدي، الزبيدي أو الزبيدي حسب ما يضبط، جاء رجل من بني زبيد بتجارة فباعها للعاص بن وائل السهمي. العاص بن وائل من هو؟ والد عمرو بن العاص، فجحده أو ماطله الثمن. فصعد هذا الرجل من بني زبيد جبل في مكة، ثم ذكر هذه الأبيات يستنصر بها أهل مكة، قال: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، يعني ناء الدار بيته بعيد ونفره وقومه الذين يحمونه نائين يعني بعيدون. قال ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يعني محرم وأشعث لم أقضي هذه العمرة. يا للرجال وبين الحجر والحجر، يعني جحدت ثمني في هذا المكان الذي هو محرم عند حتى عند أهل الجاهلية، كانت مكة معروفة بالحرمة. قال إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام بثوب الفاجر الغدر، فذكر هذه الأبيات فسمعها بعض الناس، فجاء مجموعة ممن شهد حلف المطيبين الأول فاجتمعوا في بيت ابن جدعان أيضا، واضح، فتعاهدوا أن لا يجدوا مظلوما في مكة إلا نصروه. فإذا كم حلف صار عندنا؟ صار عندنا حلفان، حلف المطيبين قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحلف الفضول هذا الصحيح أنه بعد ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم، وهنا موضع الإشكال والحديث عن عبد الرحمن بن عوف ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، قال شهدت حلف المطيبين، منتبهين، شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنكثه، وفي رواية وأني كنت أنقضه. معنى هذا الحديث أنني شهدت ذلك الحلف وفيه التعاقد والتعاهد على الخير ونصر المظلوم. قال وما أود لو أن بي لي حمر النعم. حمر النعم ما المقصود بها؟ الإبل الحمراء يعني البيضاء، وكانت من نفائس أموال العرب الإبل البيضاء، وهذه موجودة الآن في بعض المناطق، وعندنا أيضا موجودة الإبل البيضاء. حمر النعم، واضح. يقول يعني هذا الحلف لا أستعيضه ولو بحمر النعم، يعني هذا يدل على مكانة هذا الحلف. وأني أنكثه، يعني لا يمكن أن أنكثه ولو قوبلت أو أعطيت عنه حمر النعم. وجاءت رواية في البيهقي لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، يعني حتى لو دعوني إلى هذا الحلف اليوم وأنا مسلم لأجبت. فهذا يدل على ماذا؟ على تقديري وتعظيمي لأمر ذلك الحلف، لأنه كان فيه تعاون على البر والتقوى وتعاون على نصر المظلوم. الآن أين موضع الإشكال؟ أين موضع الإشكال؟ أيوة، اسم الحلف، أنه قال شهدت حلف المطيبين، وقلنا حلف المطيبين كان قبل الفيل، قبل عام الفيل، يعني قبل ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحلف هو حلف الفضول. طيب فكيف الجمع؟ الجمع من كلمة ذكرتها في أثناء الشرح. أيوة، نعم، الذين شهدوا حلف المطيبين هم من شهدوا حلف الفضول، فلذلك تداخل هذا الاسم، فأطلقوا على حلف الفضول أيضا حلف المطيبين باعتبار من شهده، واضح؟ هذا إذن جواب عن هذا الإشكال. وليس الحلفان حلفا واحدا كما ظن البعض، ظن البعض أنها كلها اجتماع في شيء واحد، هو اجتماع لمسألتين، مسألة السقاية ومسألة هنا نصر المظلوم. هنا وقفة ثانية في هذا الحلف، لماذا سمي بحلف الفضول؟ لماذا؟ أيضا وقع تداخل، صاحب فتح فضل الله الصمد وهو صاحب شرح الأدب المفرد قال بأنه سمي حلف الفضول لأن من تعاقدوا فيه كان اسمهم فضل، كل واحد اسمه الفضل أو أكثرهم، الفضل بن الحارث والفضل بن وداعة والفضل بن فضالة، فالفضل الفضل صار الفضول، واضح؟ هذا جواب. قال أبو شهبة وهو عنده السيرة النبوية قال بل كان أو سمي بحلف الفضول لأنه يشابه حلفا كان عند جرهد، يعني عند العرب العاربة أو البائدة، كانوا كلهم من بني فضالة، فلذلك سمي هذا الحلف باسم أولئك، والظاهر أن هذا هو الأقرب، واضح؟ لأن فضالة بن الحارث، الفضل بن الحارث، الفضل بن وداعة، هؤلاء غير مشهورين عند قريش، واضح؟ فلذلك الراجح أنه سمي بحلف الفضول نسبة إلى حلف حصل مثله في عند العرب السابقين. هذا بالنسبة لهذه الوقفات، وهنا فائدة بالنسبة للعاص بن وائل السهمي. هل مات مسلما او كافرا؟ العاص بن وائل وهو سبب حلف الفضول الذي جحد الثمن، هل مات كافرا او مسلما؟ ابنه من؟ وحفيده عبد الله بن عمرو بن العاص، وحفيد حفيده، وحفيد حفيد حفيده عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، هؤلاء كلهم احفاد العاص بن وائل. هذه السلسله المشهوره عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، كلهم سلسله من عظماء الاسلام، كلهم من نسل هذا العاصي العاص بن وائل. اذا العاص بن وائل مات فاجرا كافرا، بل نزلت فيه ايات عظيمه، وهي الايات التي قبل الايات التي قراناها في الصلاه في سوره مريم: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. ثبت في صحيح البخاري ومسلم ايضا عن خباب رضي الله عنه انه قال: كان لي حق عند العاص بن وائل فذهبت اتقاضاه، يعني اطلب حقي منه، فقال لي: لا اعطيك حتى تكفر بمحمد. قصة في الصحيحين. فقال خباب بن الارت وكان كذلك من عظماء الصحابة، قال: لا، حتى تموت ثم تبعث. يعني مثل ما انت تقول حتى تكفر، انا اقول حتى تموت ثم تبعث، يعني لن اكفر به ابدا. واضح؟ لان الانسان عند البعث لا ايمان ولا كفر، خلاص. واضح؟ فقال العاص بن وائل: اني لميت، اني لميت، فقلت نعم، يعني اني لميت ثم ابعث، فقلت نعم. فقال: ان لي هنالك مالا وولدا فائتني فاقضيك. ماذا يقصد بهذا؟ يقصد الاستهزاء، يعني قال له: انا سأبعث؟ قال: نعم. قال: خلاص، انا اذا بعثت يكون عندي مال وولد، فتعال اقضيك هناك عند البعث. فانزل الله عز وجل هذه الايات: افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني هل عنده عهد بانه سيؤتى ماله وولدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فهذه الآيات العظيمة نزلت في هذا العاصي، وهو العاص بن وائل، والد عمرو بن العاص وجد عبد الله بن عمرو بن العاص. لذلك ثبت في سنن أبي داود أن عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي نذر أن يعتق 100 رقبة. واضح؟ فأحد أبنائه أعتق 50 وبقيت عليه 50 وبقيت عليه 50. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو مات مسلما فتصدقتم أو أعتقتم أو حججتم عنه لكان نافعه. فهذا الحديث أيضا يدل على أنه مات كافرا، ولذلك لم تنفعه أعمال أولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، هذا بالنسبة لي المؤمن فقط. هذا بالنسبة لي حلف الفضول. ومما يستفاد من هذا الحلف جواز التعاون على البر والتقوى مطلقا، ونستفيد منه أيضا أمر أعظم من ذلك، وهو جواز ما يسمى بالمعاهدات الدولية. هذا طبعا جائز إذا كان على البر والتقوى، كما أن هذا الحلف كان بين المشركين على نصرة المظلوم، وتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو دعيه في الإسلام لأجاب. فهذا يدل على جواز المعاهدات حتى مع الكفار، بشرط أن لا يكون فيه تنازل عن الإسلام، وأن يكون فيه تعاون على البر والتقوى ونصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم. أما بالنسبة للحدث الثالث من هذه الأحداث، وهو أعظم هذه الأحداث، هو زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة. وهذا طبعا أول زواج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة هذه القصة، وهي أيضا صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان يعمل في تجارة، بعد رعي الغنم عمل في التجارة، فاشتهر بين الناس أمره وعرف بالصدق والأمانة، فسمعت به خديجة بنت خويلد، وكانت من أشراف العرب، وكانت تضارب الرجال في مالها. تضارب يعني تشتغل في المضاربة. المضاربة يعني أنت تعمل، أنا أعطيك رأس المال وأنت تعمل، والربح بيننا والخسارة كذلك بيننا، فهذه تسمى مضاربة، وهي من العقود التي أقرها الإسلام. فكانت تعمل مع الرجال في المضاربة، يعني ترسل الرجال في تجارتها وأموالها. فأرسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارتها، فخرج ومعه غلامها ميسرة، واضح. ثم أظهر الله عز وجل على يديه الربح والبركة، فرغبت فيه خديجة رضي الله عنها فأرسلت إليه، فحصل هذا النكاح. وجاءت روايات كثيرة في كيفية هذا الزواج، لكن المهم أنه كان بسبب إعجاب خديجة رضي الله عنها بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفات في هذه القصة، الوقفة الأولى في فضل خديجة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين عن علي رضي الله عنها: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال الراوي: أشار إلى السماء ثم أشار إلى الأرض. هذا الحديث ماذا نفهم منه؟ خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وقع في هذا تفسيران. التفسير الأول: خير نساء السماء، أهل السماء مريم، وخير نساء أهل الأرض خديجة. ووقع تفسير ثاني، وهو الذي ارتضاه المحققون: خير نسائها يعني نساء بني إسرائيل مريم ابنة عمران، وخير نسائها يعني نساء هذه الأمة خديجة بنت خويلد. وهذا يعني ينقلنا إلى أمر وقد ذكرناه في بعض المجالس، وهو ما يسمى بمسائل التفضيل. هذه المسائل ذكرناها من قبل لكن نذكرها للفائدة. مسائل التفضيل، يعني التفضيل بين شيئين، لا بد فيها من التفصيل. هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلها عنه ابن القيم في بدائع الفوائد. في مسائل التفضيل لا بد من التفصيل. فإذا قيل: من خير النساء على الإطلاق؟ فما الجواب؟ يقال: هذه من مسائل التفضيل لا بد من التفصيل. فجاءت نصوص بأن خير نساء بني إسرائيل مريم بنت عمران، لا إشكال في ذلك. جاءت نصوص في أن خير نساء هذه الأمة خديجة، وجاء نص في أن خير النساء عائشة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طبعا الثريد في السابق، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل ويشبه بالأمور المعهودة عند الناس. في الحديث السابق: حمر النعم، لأن حمر النعم هي المعروفة عندهم ونفائس الأموال. هنا قال: كفضل عائشة، كفضل الثريد على سائر الطعام، لأن الثريد مفضل عندهم على سائر الطعام. فكيف الجمع بين الحديثين؟ هل عائشة أفضل أم خديجة؟ حديث خير نسائها خديجة، وحديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فماذا نقول؟ قاعدة: التفضيل لا بد من التفصيل. فيقال: خير النساء خديجة باعتبار أول الإسلام، لأنها هي التي أعانت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وهي التي حمت، وهي التي تصدقت عليه، كما قال في حديث عظيم وهو رواه الإمام أحمد عن عائشة، حينما غارت عائشة رضي الله عنها من خديجة فقالت: قد أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وأغنت وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. كم من قبل الآن؟ آمنت حين كفر الناس، وصدقت حين كذبه الناس، وواسته بماله بمالها حين منعه الناس، وكذلك جاء رزقه الله عز وجل منها الولد. فهذا الحديث يدل على أن خديجة خير بالنسبة لبداية الإسلام في نصر الإسلام، لكن عائشة خير بالنسبة لآخر الإسلام، لأنها هي التي نقلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الأحاديث كما ذكرنا في الحديث أن عائشة هي المكثرات من النساء، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فزوجة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة التي أكثرت الرواية عنه ونشرت الإسلام ونقلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عائشة. فإذا خديجة أفضل في مواساتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل في نشرها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا التفصيل نجمع بين النصوص المتعارضة. مثل هذا ما ذكرناه في قضية ليلة القدر وليلة الإسراء. ليلة القدر الله عز وجل قال خير من ألف شهر، وليلة الإسراء حصل فيها من الأمور العظيمة، شرعت فيها الصلاة واسى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واسى فيها الله عز وجل رسوله، وكذلك فرج عنه كربه، وكذلك ذكر ما رآه من الآيات في سورة النجم، وكذلك امتن عليه بهذه الحادثة في سورة الإسراء. فهذا يدل على فضل ليلة الإسراء. فقال شيخ الإسلام هنا أيضا ليلة القدر خير بمجموع باعتبار مجموع الأمة، يعني بالنسبة لنا ليلة القدر أفضل صح، وليلة الإسراء بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل في ذلك الوقت، ليلة الإسراء أفضل. فإذا إذا قيل أيهما أفضل، ليلة الإسراء أم ليلة القدر، فماذا يقال؟ بالتفصيل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ليلة الإسراء استفاد منها أكثر، وبالنسبة للأمة تستفيد من ليلة القدر أكثر. كذلك بالنسبة لعشرة ذي الحجة والعشرة الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ كيف نفصل؟ بالنسبة لليالي ليلة القدر العشرة الأواخر من رمضان أفضل الليالي، بالنسبة لليوم يعني النهار العشرة من ذي الحجة أفضل. كذلك بالنسبة لي مثال آخر، الملائكة وصالحو البشر أيهما أفضل؟ جاء في وصف الملائكة عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وجاء في وصف صالحي البشر أو من صفات أو من مناقب صالحي البشر أن الله عز وجل أسجد لهم الملائكة، أسجد لأبيهم الملائكة. فأيهما أفضل، الملائكة ولا صالح البشر؟ أيضا التفصيل، أيضا التفصيل، يقال الملائكة أفضل باعتبار النشأة لأنهم خلقهم على الطاعة، وصالحو البشر أفضل باعتبار المنتهى فإنهم يكرمون في الجنة ويدخل عليهم الملائكة ويسلمون عليهم. فهذا يدل على أن صالحي البشر لهم المنقبة في الآخرة. هذا بالنسبة لمسائل التفضيل. أيضا في فضل خديجة رضي الله عنها، قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، واضح؟ وإني لم أدركها، عائشة لم تدرك خديجة، واضح هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، واضح؟ قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة، يعني بطريقة استصغار خديجة طبعا من باب الغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها. وكذلك في فضلها جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني السلام، يعني من جبريل عليه السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذا الحديث في الصحيحين وفيه البشرى العظيمة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث الذي بعده وهو الذي ذكرناه في تعداد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناقب خديجة. أما بالنسبة للوقفة الثانية فهي شهادة بعض من تاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وأسلم بعد ذلك، وهو صحابي جليل وهو السائب ابن أبي السائب، قال كما عند الحاكم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، السائب يقول قال فجعلوا يعني جعل الصحابة يثنون علي ويذكرونني الصحابة جعلوا يثنوا على السائب بن أبي السائب ويذكرونه يعني بخير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم به. فقلت يعني السائب، فقلت: صدقت بأبي أنت وأمي، مرحبا بأخي وشريكي، فكنت شريكي في الجاهلية، فنعم الشريك أنت، لا تماري ولا تداري. لا تماري يعني كثير المماكسة، ولا تداري يعني لا تخفي، تصدق في البيع. فهذه شهادة من السائب بن أبي السائب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان شريكا له في الجاهلية، كان نعم الشريك هو، لا يماري ولا يداري. وهذا كله يدل على فضل، يدل على ما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته. هنا وقفة بالنسبة لي، كنا سنذكر شيء ونسينا شيء معين بالنسبة للتجارة هنا، لكن ايوه الان عد مجمل كلهم. ايوه في بعض في نقص في زيادة. القاسم، انت نسيت، نسيت ابو القاسم. القاسم هو اكبرهم، ابراهيم والقاسم وعبد الله، وقال هنا الطيب والطاهر. الصحيح في هذا ان الطيب والطاهر هو عبد الله، واضح؟ اذا عبد الله يطلق عليه ايضا الطيب والطاهر، فاصبح عندنا المجموع كم ولد؟ ثلاثة. القاسم وهو اكبرهم وبه كني النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله وهو الطيب والطاهر، ثم ابراهيم وهو اخر من رزقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد له في المدينة، فقال: ولد اليوم لي غلام واسميته ابراهيم. وهذا فيه دلالة على جواز التسمية في نفس يوم الولادة. بعض الناس كأنه حرام لا يسمي إلا في اليوم السابع، يجوز أن يسمي في يوم الولادة ويكتب التسمية وخلاص يذهب، واضح؟ وهذا الدليل يدل عليه. فإذا ثلاثة، والبنات أربعة لا خلاف في ذلك: زينب، رقية، أم كلثوم، وفاطمة، واضح؟ أصغرهم فاطمة. مما طيب نأخذ بعض الدراسة حول الأولاد، حول أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذكور والإناث. خديجة، من من خديجة من هؤلاء الأولاد؟ كلهم إلا إبراهيم، كل البنات وكل الأولاد إلا إبراهيم، فقد ولد له إبراهيم من ماريا القبطية. ماريا القبطية أهداها المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أهل مصر. لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بأهل مصر خيرا. طبعا هذه هدية للمصريين، استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم معي نسبا وصهرا، أو نسبا ورحمة. نسبا ورحمة، النسب باعتبار أن إبراهيم تزوج من هناك، هذا النسب. والرحم باعتبار أن ماريا زوجة النبي، او النسب بالعكس، النسب باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من هناك، والرحم باعتبار ان زوجة ابراهيم من هناك، واضح؟ هذا الحديث في صحيح مسلم، فاستوصوا بهم خيرا. لكن في تكملة الحديث ما قد يسوء البعض، وهو انه قال: فاذا رأيتموهم يختصمون في قدر لبنة فاتركوهم. قال الراوي: فرأيتهم يختصمون في قدر لبنة فتركتهم. وهذا في صحيح مسلم، يعني في امر بسيط. فهنا جميع ولد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ولدوا له من خديجة، لذلك قال: رزقني الله منها الولد. والوحيد هو إبراهيم. هذه مسألة. المسألة الثانية: من بقي بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاطمة فقط، والجميع مات في حياته صلى الله عليه وسلم، الجميع. طيب، من الذكور هل كبر احد هؤلاء الاولاد حتى بلغ شده؟ لا، جميعهم ماتوا صغارا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعير، كما ثبت ذلك عند ابن حبان، يعير بانه الصنيبير المنبتر الصنيبير هو الذليل الذي لا عقب له، انسان ذليل ضعيف لا عقب له، ما عنده عقب، كان يعير بذلك كما جاء في سبب نزول قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جاء كما صح عن ذلك أن كعب بن الأشرف وهو من أئمة الكفر جاء إلى مكة فذكروا له ذلك، قالوا قال أنا أفضل عن هذا الصنيبير المنبتر، فأنزل الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر يعني المنبتر الذي لا عقب له ولا عاقبة له، فإن العاقبة للمتقين. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن شانئك هو الأبتر، كل من كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مبغضه هو الأبتر والأقطع الذي لا عاقبة له، واضح؟ فإن العاقبة للتقوى وأهل التقوى هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الجميع توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها، لحقته بعد 6 أشهر كما سيأتينا في قصة وفاته صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة، لماذا طيب، ما الحكمة في كون ولد النبي أو أولاد النبي صلى الله عليه وسلم يموتون في حياته؟ أها أيوة، أيوة حكمة، أيوة أها أيوة، الجميع تقريبا نفس الجواب أيضا، أيوة أيضا أها. هو هذه الأجوبة متقاربة سدا لذريعة زعم بعض الناس أنه نبي. بعض الناس قد يزعم ما دام ابن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نبي، لأن أولاد الأنبياء إبراهيم ابنه إسماعيل نبي وهكذا، فسدا لذريعة الغلو والتكذيب لختم النبوة كانت هذه الحكمة. حكمة ثانية، هذه الحكمة الجميع اتفق عليها، حكمة ثانية الانشغال بالتربية، هذه يعني عنده 9 نساء هذه أعظم التربية، وعنده الأمة كلها وهذه أعظم التربية، يعني هذه حتى هو لأنه أيوة هذا قريب مما سبق. نعم، حتى يكون التفاضل بالنسب لا بالعمل لا بالنسب. أيضا هناك أمر مهم، لأن صاحب المأساة أقرب إلى المواساة، وهذه حكمة معروفة، الذي يقع في المأساة ويقع في الآلام أقرب إلى مواساة غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم، وهذه الرحمة لا تبلغ أقصاها ولا تكون إلى مداها إلا ممن يعرف حقيقة الرحمة، ولا يتوصل الإنسان إلى ذلك إلا إذا وقع في بعض المواقف. لذلك صاحب المأساة أقرب إلى المواساة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الأمة بهم بسبب ما لقيه من هذه المآسي والآلام العظيمة. طيب بالنسبة لي أيضا مسائل، البنات طبعا سيأتينا، المهم ترتيب الأحداث ستأتينا. هذا بالنسبة لي زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ذكرنا فيه بعض المسائل، فضل خديجة ثم التفاضل بين النساء ثم كذلك ما جاء في أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حديث نذكره للفائدة فقط، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة كمل من الرجال كثير، حديث الصحيحين كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير رواية ثلاث، مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على الحديث السابق أو الحديث المعروف عند الجميع، النساء ناقصات عقل ودين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يكمل من النساء إلا هؤلاء النساء، أما الرجال فقد كمل كثير. الحدث الأخير في هذا اليوم هو حدث بناء الكعبة، وهذا يحتاج منا إلى تفصيل أطوار الكعبة من إبراهيم عليه السلام إلى الآن، فلذلك نؤجله إلى الدرس القادم ونترك مجال إذا في أي سؤال أو استفسار. تفضل. ماريا القبطية كانت من الأقباط، أهداها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلمت تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كانت أم ولد، كانت أم ولد، بعد أن طبعا أم الولد معناها إذا ولدت تعتق مباشرة، واضح؟ إذا ولدت تعتق، من أحكام أمهات الولد في أبواب العتق. يعني جارية لو عندك ووطيعها الرجل ثم ولدت تصبح حرة، واضح؟ أي سؤال؟ فاطمة، نعم، هذا الحديث في صحيح الجامع صحيح، ذكر فيه أربع من النساء، مريم وآسيا وخديجة وفاطمة، وهذا طبعا ليس من باب التفضيل المطلق، وإنما من باب ذكر فضائل بعض النساء، وإلا التفضيل ذكرناه حسب ما فصلنا. في أي سؤال؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والمجالس والحلقات فإنها حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول المصطفى والنبي المجتبى والإمام المقتدى والمثال المحتذى، وكلما كان العبد أكثر محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أكثر رغبة في معرفة سننه وأحواله وسيرته. ولم يزل الحديث حول الأحداث التي كانت قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، واليوم سنختم هذه الأحداث لنبدأ في المجلس القادم بإذن الله تعالى الكلام عن سطوع نور الهداية والبعث وبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإشراقة أنوار النبوة. وقد سبق في المجلس السابق أن تكلمنا عن بعض هذه الأحداث التي سبقت البعثة، وكان من أعظمها حدث تزويجه صلى الله عليه وسلم من خديجة، وذكرنا ذلك وقصة هذا الزواج الميمون المبارك، ثم ذكرنا فضائل خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وأنها كانت من أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأن جميع أولاده صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة، الأولاد يعني الأبناء والبنات ما عدا إبراهيم رضي الله عنه، فإنه ولد من ماريا وهي أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدية المقوقس إليه، وذكرنا القصة في ذلك. بقي أن نذكر بعض الفوائد حول هذا الموضوع، ومنها أولا أن جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا ماتوا في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها، لحقت به بعد 6 أشهر على الصحيح. ثانيا، جميع الصبيان أو جميع الأبناء من الذكور ماتوا قبل بلوغهم في الصغر، أما البنات فمات جميعهن بعد الهجرة، يعني أسلمنا وهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو هاجرنا وبعضهن قد لحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والجميع يعني جميع البنات ماتوا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مات بنات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة كما ذكرنا. فكانت فاطمة متزوجة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورقية وأم كلثوم كنا زوجات عثمان رضي الله عنه، ولذا سمي بذن النورين. وستأتينا قصة وفاة رقية وأنها توفيت في غزوة بدر، وكذلك أم كلثوم توفيت في السنة 9. وأما زينب فستأتينا قصتها وأنها لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وكان زوجها أبو العاص بن الربيع على الشرك، ثم لحقها مسلما بعد ذلك بسنوات، وهذا سيأتينا، ولكن هذه إشارات مختصرة. ثم ذكرنا الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم وجد فاقدا لأولاده، وقلنا بأن صاحب المصيبة صاحب الآلام أقرب إلى المواساة، صاحب المصائب والآلام أقرب إلى الرحمة والمواساة، وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. ثم ذكرنا ما اشتهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدق والأمانة وشهادة أحد شركائه في الجاهلية. من هو؟ رجل كان أحد شركائه في تجارته في الجاهلية ثم أسلم بعد ذلك فأصبح من الصحابة، فجاء في فترة بعد البعثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بأنه كان خير شريك له، لا يماري ولا يداري، لا يماري يعني لا يماكس، ولا يداري يعني لا يخفي الأمر، وإنما كان صادقا في بيعه وشرائه. هذا الرجل هو صحابي السائب ابن أبي السائب رضي الله عنه. قلنا بأنه قد ثبت عند الحاكم أن السائب بن أبي السائب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يعني جعل الصحابة يثنون عليه ويذكرونه بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم به منكم فقد كان شريكي في الجاهلية. فقال السائب مرحبا بأخي وشريكي، فقد كنت نعم الشريك أنت، يعني يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تداري ولا تماري. هذه القصة نستفيد منها أمور. الأمر الأول وهو إثبات أمانة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يعني قبل البعثة. الأمر الثاني وهو جواز المدح في الوجه، وهذه مسألة مهمة، جواز الثناء على الرجل في وجهه. طيب هل هناك أحاديث تخالف هذا الحديث؟ هل هناك أحاديث تخالف هذا الحديث؟ نعم، وهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المدح في الوجه، قال إياكم والتمادح يعني في الوجه. ورأى رجلا يثني على صاحبه فقال لقد قصمت ظهره. فإذا هناك نصوص تنهى عن الثناء على الرجل في وجهه، وهذا الحديث ومثله كثير فيه الثناء على الرجل في وجهه، فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاطب كثيرا من الصحابة وقال مثلا في أبي بكر إنك لست منهم، يعني لست من أهل الخيلاء، وخاطب أبي بن كعب قال ليهنك العلم أبا المنذر، وخاطب عبد الله بن مسعود، وخاطب عمر بن الخطاب، خاطب جماعة من الصحابة وأثنى عليهم في وجوههم وذكر مناقبهم وعظيم خصالهم، فكيف الجمع؟ يقال تفصيل ما هو؟ قال الجواب هنا إذا أمن هذا الممدوح من الفتنة جاز المدح، وأمر آخر يقال لا ولا نزكيك على الله نحسبك كذا، أمر آخر عدم المجازفة. قال الحافظ ابن حجر وهو شارح صحيح البخاري في الكلام عن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر، قال وفيه يعني في هذه الأحاديث جواز المدح في الوجه، وبوب له البخاري باب من أثنى على أخيه بما يعلم، واضح؟ قال وذلك بشرطين، الشرط الأول أمن الفتنة على الممدوح، يعني أن يؤمن عليه أنه لا يفتن ويغتر بهذا المدح فيترك كثيرا من أعمال الخير أو يغتر بنفسه، والأمر الثاني عدم المجازفة، عدم المجازفة يعني عدم المبالغة، يذكر ما عنده ويقول يعني أحسبه كذا حسب ما يظهر والله يتولى السرائر والضمائر. فإذا المدح في الوجه منهي عنه إلا بهذين الشرطين. بل قال الإمام النووي وهو شارح مسلم قال بل قد يستحب المدح أحيانا في الوجه. متى؟ هل يتصور هذا يعني يكون أحيانا هذا الثناء على الرجل في وجهه مستحبا؟ متى؟ نعم، إذا كان فيه تشجيع له على الخير واستمرار على ما فعله من الأمر الممدوح فيه. إنسان مثلا يفعل بعض أمور الخير فجئت وقلت له أنت معروف وجزاك الله خيرا على هذا وكذا وكذا وكذا، تعلم أنه يحب المدح مثلا وأنه سيستمر على ذلك وأنه سيتشجع، فهذا باب من أبواب الترغيب في الخير. فلذلك قال الإمام النووي بل قد يستحب أحيانا بل قد يجب أحيانا، النووي قال ايضا بل قد يجب. متى يعني يتصور وجوب المدح في الوجه؟ متى يتصور ذلك؟ يتصور ذلك اذا كان فيه ذبا، اذا كان فيه ذب عن عرض الرجل، والذب عن العرض هذا من الامور الواجبة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد على اخيه او عن اخيه الغيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني مثلا رجل كسر خاطره بسبب امر او شيء قيل فيه، فجئت واثنيت عليه وبينت ان هذا الامر ليس فيه دفاعا عنه واظهارا لفضله وكذا، فهذا ليس فيه شيء. وهذه ابواب كثيرة ذكر منها الامام النووي نماذج وصور. طيب الان كم حدث ذكرنا من هذه الاحداث؟ في المجلس القادم ذكرنا حدثين. الان الحدث الثالث من الاحداث التي وعدنا بها وهو الحدث الاخير، لندخل بعد ذلك في بداية بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحدث هو حدث بناء الكعبة. قبل ان ندخل في تفاصيل هذا الامر نريد ان نذكر تاريخا مختصرا حول اطوار بناء الكعبة او المرات التي بنيت فيها الكعبة. كم مرة بنيت الكعبة؟ في مرة معروفة وهي ابراهيم، واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. فاذا المرة الاولى التي ثبتت بالقرآن وثبتت بصحيح السنة في صحيح البخاري تفصيل هذه القصة ان الله عز وجل اوحى الى ابراهيم ان يبني هذا البيت، فوجد ربوة يعني مكان مرتفع وهو محل او مكان البيت. واذ بوانا لابراهيم مكان البيت، فهذا مكان البيت وساعده اسماعيل عليه السلام في هذا البناء. ذكر الله عز وجل هذه يعني هذا المشروع المبارك بين هذا الوالد وابنه بناء الكعبة. هذه مرة متفق عليها. المرة الثانية متى هي؟ هذه المرة التي سنذكرها التي قامت بها قريش. اذا المرة الاولى في بناء الكعبة في زمن ابراهيم عليه السلام، المرة الثانية هي التي سنذكرها والتي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الثالثة بعد زمن الخلفاء في زمن يزيد بن معاوية. زمن يزيد بن معاوية طبعا ذلك الزمن كان فيه بعض الفتن بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلف يزيد اباه معاوية بن ابي سفيان، فكان بينه وبين اهل مكة قتال وخصومة بين يزيد وهو في الشام واهل مكة وعلى رأسهم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه. فضرب يزيد ابن معاوية الكعبة، يعني اراد ان يضرب ابن الزبير بالمنجنيق فاصيبت الكعبة فاحرقت، واضح، احرق جانب منها فهوى جانب منها. فانتظر ابن الزبير الموسم، يعني موسم الحج. قال الراوي، وهذه القصة في صحيح مسلم، كل القصة في صحيح مسلم، لكن قصة الضرب المنجنيق هذه مشهورة في السير، فيها ان البيت انهدم في صحيح مسلم، ان البيت انهدم واحترق في زمن عبد الله بن الزبير. فانتظر الموسم حتى اذا اجتمع الحجيج قام فيهم كأنه يحربهم، وفي رواية يحزبهم على اهل الشام، وفي رواية يغريهم على اهل الشام. يعني انتظر الناس يجتمعوا ثم قام حتى يغري الناس حتى يحاربوا اهل الشام. فقال يعني ترون ان هذه طبعا رواية بالمعنى مختصرا لان القصة طويلة. قال ترون البيت قد احترق؟ فجمع الناس ليستشيرهم، فقال اشيروا علي، هل انقذه وابنيه يعني من البداية او انني اصلح ما هوى منه؟ فقام ابن عباس رضي الله عنه فقال انه قد بدا لي رأي ان تصلح منه من هدم فقط، وتبقي بيتا اسلم الناس عليه، واحجارا اسلم الناس عليها، واحجارا بعث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان رأي ابن عباس، ان يصلح فقط من هدم من البيت ويبقي الاحجار كما هي التي اسلم عليها الناس وبعث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن الزبير وقال اني ساستخير ربي ثلاثة ثم امضي. وفي هذا طبعا جواز تكرار الاستخارة، وهذه مسألة فقهية، وهذا هو الصحيح فيها، أن الاستخارة دعاء ويجوز تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ومنه كذلك الاستخارة. فإن هذا كان بمشهد من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. فإذا قال إني سأستخير ربي ثلاثا ثم أنظر ماذا يقضي لي. فلما انقضت الثلاث يعني استخار الثلاث قام فقال إنه لو احترق بيت أحدكم لما تركه حتى يجده، يعني حتى يبنيه من جديد، واضح؟ وإن هذا بيت ربكم. ثم أمر الناس أن يبنوا هذا البيت، فخاف الناس أن ينقضوا أحجاره، واضح؟ قصة كلها في صحيح مسلم. خاف الناس أن ينقضوا هذه الأحجار فتنزل عليهم صاعقة من السماء، فانتظروا حتى ارتقى أحدهم فأنزل حجرا فلم يصبه شيء، واضح؟ ثم توالى الناس فنقضوا الحجارة، ثم بناه عبد الله بن الزبير، وكان في بنائه موافقا للسنة. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. طبعا الآن الحجر مقوس والكعبة غير متصلة بالحجر، هذا الحجر من الكعبة، لذلك لا يطوف الناس من داخله القوس هذا، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يبني على البناء الأول في زمن إبراهيم، وسيأتينا لماذا بنيت الكعبة بهذه الطريقة. المهم ابن الزبير رضي الله عنه سمع هذا الحديث من عائشة، ثم أخبر الناس وقال إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ذلك، وإني سأبني على قواعد إبراهيم، فأدخل فيه الحجر فكان بهذه الطريقة، يعني على شكل دي بالإنجليزي، بهذه الطريقة، واضح؟ يعني القوس مع الكعبة. طيب هذه المرة كم في بناء الكعبة؟ المرة الثالثة. إذا المرة الأولى في زمن إبراهيم، المرة الثانية في زمن قريش وسيأتينا تفصيله، المرة الثالثة في زمن يزيد ابن معاوية وذكرنا قصته. المرة الرابعة لما توفي ابن الزبير أرسل الحجاج إلى عبد الملك بن مروان، واضح؟ وذكر له أن ابن الزبير قد بنى الكعبة بهذه الطريقة، واضح؟ إذن كتب الحجاج إلى عبد الله بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان أن ابن الزبير قد بنى الكعبة بهذه الطريقة، وهذه التكملة أيضا في صحيح مسلم. قال فقال الحجاج إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، فأمره بنقض البيت وبناه على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج الحجر من البناء ثم بني على ما هو عليه الآن، واضح؟ مربع، على شكل مربع، فبني على هذا الشكل. جاء في آخر القصة أن الحارث ابن عبد الله جاء إلى عبد الملك بن مروان فسمعه يقول قاتل الله ابن الزبير يكذب على عائشة، واضح؟ فقام الحارث ابن عبد الله وقال لم يكذب، فقد سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ذلك، يعني أن الحجر من البيت. فندم عبد الملك بن مروان على ذلك ندما شديدا وقال لو أخبرتني قبل ما فعلت، واضح؟ فإذا هذه المرة الرابعة التي يبنى فيها البيت. كادت تكون هناك مرة خامسة، كادت أن تكون هناك مرة خامسة في زمن هارون الرشيد، فقد ثبت حديث عائشة أن الكعبة داخل فيها الحجر، ففكر هارون الرشيد أن يهدم الكعبة ويبنيها على ما كان عليه في زمن ابن الزبير، واضح؟ فوقف في وجهه الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه رحمه الله تعالى وقال له أناشدك الله أن تترك البيت على ما هو عليه، لا يكون ألعوبة بيد الملوك، كل واحد يأتي يقول أبني على ما كان عليه ثم الآخر يقول لا أبني على ما كان عليه، فترك البيت على ذلك البناء إلى هذا اليوم سدا لذريعة التلاعب في بيت الله عز وجل. هذا بالنسبة لي نظرة مختصرة حول المرات التي بنيت فيها الكعبة على ما ثبت في الكتاب من بناء ابراهيم عليه السلام وفي صحيح السنة، وكذلك في السنة من بناء قريش، وكذلك بناء يزيد بن معاوية في السنة ايضا في صحيح مسلم، وكذلك بناء عبد الملك بن مروان وهو ايضا في صحيح مسلم. والخبر الاخير ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال بانه هارون الرشيد، وفي بعض الروايات انه المنصور، واضح؟ لكن الاشهر انه هارون الرشيد الذي اراد ان يبنيه على السنة. طيب، فائدة اخرى في الكعبة قبل ان ندخل في الموضوع، وهي بالنسبة لي مقام ابراهيم، وين الان المقام؟ بعيد، يعني خطوات كثيرة. هل كان ابراهيم واقف في هذا المكان ويبني هناك؟ مقام ابراهيم يعني المقام الذي وقف فيه ابراهيم للبناء، واضح؟ بينه وبين الكعبة كم يعني، المهم مسافة طويلة. هل كان واقف هنا ويبني هناك؟ ايوة، اذا هنا فائدة ذكرها الامام البيهقي في سننه باسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان المقام، هذا المقام مقام ابراهيم، كان المقام زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان ابي بكر ملتصقا بالبيت، ملتصقا بالبيت، لان اصلا المقام يعني مكان تبني منه البيت، ملتصقا بالبيت، ثم اخره عمر، واضح؟ ربما رأى زحاما عند هذا المقام وتعطيل للطواف فأخره، واضح؟ فإذا الأصل أن هذا المقام كان ملتصقا. طيب، هذا المقام الآن موجود عليه بعض الأشياء، ماذا موجود عليه في الداخل؟ الآثار، هل هذه الآثار صحيحة؟ طيب، نذكر هذه الفائدة أيضا، وهي في البيهقي أيضا عن أنس رضي الله عنه بإسناد صحيح أيضا، قال أنس وهو صحابي، قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه عليه السلام، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. إذن ماذا نفهم من هذا؟ هو صحيح، لكن ماذا نفهم منه؟ أولا أن آثار الأقدام وأخمص القدمين كانت موجودة إلى زمن الصحابة.